المال هو السد بين الفتى والعطب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا ودماءنا وأموالنا وأعراضنا وديارنا، وأن يجنب أمتنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل كيد أعدائها في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يؤمننا في أوطاننا، ويصلح من ولاه أمرنا، ويولي علينا خيارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من صحيحه: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. ترجمة مستلة من الحديث الذي سيرويه تحت هذه الترجمة: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت القرشي المدني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، هو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، عن أبيه سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أحد أئمة التابعين والفقهاء الثقات الأثبات، عن أبي هريرة حا قال إبراهيم، حا رمز لتحويل الإسناد، أي تحول بإسناده من رواية إبراهيم عن أبيه إلى رواية إبراهيم عن صالح بن كيسان، وهو بالإسناد السابق أي عن محمد بن عبيد الله عن إبراهيم بن سعد. قال: وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب، وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهرة الزهري الإمام المدني الثقة الثبت الفقيه، عن سعيد بن المسيب، وهو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزم أحد أئمة التابعين والفقهاء المتبعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري رجع الإسناد السابق عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أي أن للزهري في هذا الحديث شيخين، الأول كما تقدم في الإسناد السابق سعيد ابن المسيب، وفي هذا الإسناد أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وتقدم أن الحديث من طريق هذين التابعيين أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الحديث قد تقدمت الإشارة إليه في بعض الأبواب المتقدمة، وهو علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر عن أمور غيبية فتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، تكون فتن أي ستحصل وتقع وتوجد فتن أو فتنة كما في الترجمة، وقد ورد هذا اللفظ في غير هذا الموضع، تكون فتنة القاعد فيها إلى آخر الحديث. وهذا الحديث كما ذكرنا علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن وقوع الفتن وكثرتها كما تقدم في حديث ابن عمر وحديث أسامة ابن زيد نحوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطل على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستكثر في الأمة وأنها ستقع في الأمة، وقد وقعت هذه الفتن في الزمان السابق، وبدأت بدايتها منذ أن قتل عثمان، بل منذ أن قتل عمر رضي الله تعالى عنه، وانتشرت شيئا ما عند أن قتل عثمان وبدأت تتكاثر وتزداد، ثم قلصت وانتهت في زمان عمر ابن عبد العزيز، أعني فتنة القتال والسيف. أما فتن البدع فما زالت مستمرة، فقد ظهرت فتنة الخوارج والقدرية والشيعة والمرجئة، لكنها لم تكن منتشرة ظاهرة، لم تكن كثيرة لكنها بدأت، لكن المراد بالفتن التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وأخبر عن وقوعها في هذا الحديث وغيره من الأحاديث، المراد بها فتنة السيف وفتنة السلاح وفتنة الاختلاف وفتنة الافتراق وفتنة الأحزاب في الدنيا التي تنتمي للإسلام، مما تثور الثائرة بينهم ويثير هذا الاختلاف الحروب التشاحن والتقاتل فيما بينهم، فينشغل بعضهم ببعض عن عدوهم فيتكالب عليهم أعداؤهم، وهذه من خطط الشيطان التي يمكر بها ويكيد بها للمسلمين، أنه يفرق فيما بينهم ويجعلهم شيعا وأحزابا، ويجعلهم فرقا متناحرة متشاحنة، ليهون أمرهم ويسهل أمرهم على أعدائهم. وقد حذر رب العزة جل وعلا من ذلك فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي أن التنازع والاختلاف والافتراق يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى ذهاب قوة الأمة وهيبة الأمة وتكالب الأعداء عليها، حيث ينشغل بعضهم بقتال بعض ويمكر بعضهم ببعض ويتصيد بعضهم لبعض الأخطاء ويشنع بها عليهم حتى يجدوا في قلوبهم تجاهه ويتراشقون بالكلام والسباب ثم بالأيدي ثم بالقتال، ثم تقع الفتنة التي لا عاصم منها إلا الله عز وجل، ولا ينجو منها إلا من التاجأ إلى الله سبحانه وتعالى وفر من هذه الفتن. فالفتن لا زالت قائمة بالأمة، تشتعل نارها حينا وتخفت وتقل، وربما تنطفئ في بعض البلدان دون بعض، لكنها لا تزال مستمرة وتتزايد في أوقات دون أوقات وأماكن دون أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يشخص هذا الداء ويخبر عن هذا البلاء، وهو كثرة الفتن ووقوعها وحدوثها في الأمة. وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الداء، ثم يتبعه بذكر الدواء الناجع النافع من هذا الداء، كما أخبر في حديث ثوبان الشهير في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أكثر من المليار، لكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا بيان لمعنى الآية السابقة: وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، وتفشلوا فيما بينكم، وتضعفوا على عدوكم، وتهونوا على أعدائكم، حتى يجتمعوا عليكم من كل حدب وصوب، كما يجتمع ويحيط الأكلة بقصعتهم. وهذا تصوير دقيق ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يصور الأمة بالقصعة من الثريد، والقصعة لا إرادة لها ولا حرية لفكرها، ولا تدفع الآكلين والأيدي الممتدة إليها، بل توضع مهينة مستسلمة للآكلين. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم، أي لم تعد لكم مهابة ولا خوف في قلوب الأعداء الذين كانت الهزيمة تنزل بهم قبل أن يصلهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المجاهدون معه بمسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الرعب في قلوب أعدائه لما كان أحبابه وأتباعه وأصحابه يخافون الله عز وجل خوف منهم الأعداء. لما كانت قلوب أصحابه مجتمعة عليه وعلى هديه وعلى دينه كانت الأعداء تهابهم، لكن لما انشغلت القلوب بالضغائن والأحقاد والشتائم والسباب والأحزاب والتنافر المؤدي إلى التقاتل هانت هذه الأمة على أعدائها. ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، الضعف والخور. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لا يوجد في قلوبكم إلا حب الدنيا المتقاتل والمتشاحن والمتباري والمتجاري والمشغول المهموم، ليس له هم إلا الدنيا، مناصب، أموال، كراسي. فتكون الدنيا في القلوب أكثر من محبة علام الغيوب ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ودينه. هذا سبب الضعف والوهن والهزيمة التي حلت في النفوس وحلت في القلوب، حب الدنيا وكراهية الموت. هذه نهاية الفتن، الاقتتال المؤدي إلى الفشل والمؤدي إلى الضعف والمؤدي إلى تكالب الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر عن هذه الفتن وأنها ستكون وأنها ستتحقق. وفي رواية لهذا الحديث عند مسلم قال تكون فتنة القائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم. اليقظان فيها خير من القائم، النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من النائم. ومن حديث ابن مسعود عند أحمد قال النائم فيها خير من المضطجع والماشي فيها خير من الراكب والراكب فيها خير من المجري، قتلاها كلها في النار. الفتن التي يقع في نهايتها القتال، فمن قتل في هذه الفتن في النار. الفتن التي كان سببها الملك وكان سببها الدنيا وكان سببها هذه الأعراض، لا التي من أجل الدين وإقامة الدين. قتلاها كلها أو كلها، يعني القتل كلها أو القتل لهذه الفتن كلها في النار. وعند مسلم من حديث أبي بكر يقول ألا فإذا نزلت، أي نزلت هذه الفتن، فمن كانت له إبل فليلحق بإبله. فقال رجل أرأيت إن لم يكن له، يعني إن لم يكن له إبل في هذه الفتنة يا رسول الله؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع. وهذا مبالغة في الاعتزال لهذه الفتن التي أدت إلى التقاتل فيما بين المسلمين. ستكون فتن القاعد فيها، أي القاعد في زمان الفتنة بعيدا عنها، القاعد في زمان الفتن بعيدا عنها لم يشارك فيها، والقائم الذي لا يستشرفها لا يتعرض لها، والماشي الذي يمشي في أسبابها أو في أسبابه في أمر سواها. والظاهر أن المراد بهذه الأحوال النائم المضطجع القائم الماشي الساعي، الظاهر أن هذه أحوال الناس في الفتن ودرجات مشاركاتهم في الفتن، أي أن بعضهم يكون في ذلك أشد من بعض، يكون حاله أو تكون حاله في الفتن أشد من حال البعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها. أعلى مشارك في هذه الفتن السبب في إثارتها، السبب في هيجانها، السبب في قيامها، فهو الذي أشعل نار الفتنة وأشعل نار الحرب والفرقة. هذا أعظمهم خطرا وشرا وضررا وأكثرهم مشاركة في هذه الفتن، الساعي الذي كان سببا مباشرا في إثارة هذه الفتن. ثم من يكون قائما بأسبابها، هذا الذي ابتدأها هو الساعي، ثم الذي تعاطى أسبابها بعد هذا المسبب الأول المشعل الأول، وهذا هو الماشي، الساعي الذي أشعل فتيلها الأول، الماشي الذي تعاطى أسبابها بعد ذلك الأول، ثم يكون مباشرا لها وهو القائم الذي شارك الذي باشر الذي لابس الذي عمل عملا في هذه الفتنة، حمل سلاحا فقاتل أو أفسد بين اثنين. ثم من يكون مع النظارة وهو القاعد الذي لا يشارك ولا يقاتل، وهذا مثله بالقاعد. ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر، وهو المضطجع اليقظان، مضطجع لكنه يقظان لا يشارك فيها وإنما ينظر إليها. ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم، راضي بما يحصل، مثله النبي صلى الله عليه وسلم بالنائم، مضطجع يقظان، مثله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمضطجع المتيقظ الذي استلقى لكنه يقظ ولكنه ينظر إلى الفتن وهو راض عنها. وأعلى منه سوءا القاعد، وهو الذي يكون مجتنبا ولا يباشر ومع ذلك ينظر إليها ولا ينكر. ثم الأسوأ من ذلك وهو القائم المباشر ثم الساعي الذي سعى في أسبابها وأثارها. هذه أحوال الناس في الفتن: من سعى في إثارتها، من تعاطى أسبابها، من شارك فيها وقاتل، من قعد ولكنه راض، من اضطجع وهو ينظر غير منكر، من نام وهو الذي رضي وسكت. والمراد بالأفضلية خير، خير القائم فيها خير من الساعي، النائم فيها خير من القائم، القاعد فيها، المضطجع فيها، اليقظان فيها. الظاهر أن هذه الخيرية تعني المفاضلة بينهم في الشر، فهناك من هو أعظم شرا وهو الساعي الذي تسبب في إشعالها، والأقل منه شرا وهو القائم الماشي، والأقل منه شرا وهو القائم، والأقل منه شرا وهو القاعد، والأقل منه شرا وهو المضطجع اليقظان، والأقل منه شرا وهو النائم. هؤلاء شاركوا لكنه راض، وخير هؤلاء الذي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلامة والنجاة، إلى الخروج من هذه الشرور كلها بمراتبها ومراحلها، وهو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث: فمن وجد ملجأ، من تشرف لها، من تعرض لها، من تطلع لها بأن يتصدى لها ويتعرض ولا يعرض عنها ولا يبعد منها، فإنها تستشرف، أي تهلكه. من تشرف لها، تعرض لها، تطلع لها ولم يبعد عنها، تستشرف، تهلكه، توقعه فيها، تجعله مشاركا وذا حظ منها. من تشرف لها تستشرف. وربما يقول بعض الناس: أنا آتي هذه الفتن لأنهى عنها، أخوض في غمارها لأنهى عنها. لا، الإنسان لا يملك قلبه، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال في أرض فلينأ عنه. والدجال أعظم فتنة وجدت على ظهر الأرض. كل الفتن، كل الفتن التي تعرض على القلوب والتي تأتي القلوب والتي تقع، ليس للمسلم حيالها إلا أن يهرب منها، لا يزعم أنه قادر على الصمود وعلى الدخول فيها للنصح والإرشاد لهؤلاء مخافة أن يقع فيه. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
لو سمحت بعد إذنك.
نعم.
أنا ممكن أخذ نمرة الشيخ محمد حسن في موضوع ضروري معلي
من الكنترول إن شاء الله، تخدم الكنترول. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المشاركة ومن القرب من مواطن الفتن، والإنسان لا يزعم أنه ذو دين وقوة ويقين يستطيع أن يخوض غمار الفتن وينجو منها. لا، فإن الفتن والشبه خطافة. من سمع بالدجال في أرض فلينأ عنه. لماذا؟ لأنه ربما يأتيه الإنسان وهو يظن أنه مؤمن، فلا يلبث أن يتبعه لما يرى معه من شبه. وكذلك الفتن، الإنسان لا يأمن على نفسه بل يهرب ويبتعد عنها، ينظر لأرض بعيدة ولا يكون مشاركا بأي مشاركة. ولا على هذه المرحلة أو المرتبة القليلة جدا وهي النوم في الفتنة، النائم في الفتنة، النائم في الفتنة أي مشارك فيها مشاركة ولو قلبية، ولو قلبية. لا، لا بد من الفرار، ولا بد من الهرب، ولا بد من الاعتصام بحبل الله والالتجاء إلى الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ يلتجئ إليه أو معاذا يعوذ به فليعوذ به، أي ليلجأ إليه وليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة، ليسلم من شر الفتنة. فكما قلنا الشبه خطافة والقلوب ضعيفة والفتن تجرف من يخطو فيها خطوة أو يقرب منها بخطوة. لا بد من الهرب، الاعتزال والبعد. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به ليهرب من هذه الفتنة وليلتجئ معتزلا تلك الفتنة. ولذلك ذكر رب العزة جل وعلا عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جادل قومه في عبادتهم الأصنام، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. أعتزلكم أي أكون بمعزل منكم وألتجئ إلى الله عز وجل وأدعو ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. فاعتزال الفتن والبعد عن الفتن والهرب من الفتن والاعتصام بالله عز وجل والالتجاء إلى شرع الله عز وجل، إلى بيوت الله عز وجل، إلى كتاب الله عز وجل، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمها والعمل بها ونشرها بعيدا عن الخوض في الفتن، سبب هبة الله عز وجل للإنسان إلى الطريق وإلى النجاة وإلى السلامة. وكما ذكر رب العزة جل وعلا عن أهل الكهف الذين فتنوا بأقوام يعبدون أصناما أو أشخاصا من دون الله عز وجل، قالوا فيما بينهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اعتزلوا هؤلاء والجأوا إلى الكهف، الجأوا إلى الله عز وجل ليهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا هو السلام، هذا هو طريق السلامة، طريق النجاة، طريق الصيانة للدين، للدين وللمال وللعرض وللدم، الفرار من الفتن. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن أحبك الله شيخ.
أحبك الذي أحبتنا له.
إذا حبك لو في إنسان ظلم أفضل يعني كده.
ظلم؟
ظلم كده. وبعدين عايز يرسل المظلمة. ولكن الإنسان ده يعني تعرف عايز إنه إليه. فتجد المظلمة.
ظلمه وتعذر عليه أن يرد المظلمة. يعني الأصل أن ترد المظالم إلى أصحابها، من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله منها قبل أن لا يكون ثم دينار ولا درهم. فالأصل أن ترد المظالم إن كان مالا يرده.
لا
وإن كان عرضا يتحلله منه. فإن خاف أن تتزايد الفتنة وأن يزداد الأمر شدة، إن كان مالا يحتال لإيصاله إليه عن طريق أي إنسان آخر، وإن كان نيلا من عرضه فليدعو له وليستغفر له وليتب إلى الله عز وجل من هذه المعصية. هذا إن كان يخاف لو عرض عليه أن يقول أنا أخذت مالك أو تكلمت في عرضك أو نلت منك، أن يزداد إذاء له ويخشى على نفسه، في هذه الحالة يندم على فعله ذلك ويرد المال إن كان مالا، ويستغفر له إن كان نال من عرضه، ويحسن مما نال منه عند من تكلم فيه في عرضه. هذا والله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطريقة المؤدية إلى السلامة والنجاة من هذه الفتن هو أن يبحث عن ملجأ أو معاذا ليعتزل هذه الفتن، فإن المشاركة فيها والتطلع لها يؤدي على الأقل بسكوت القلب ورضاه، أو بالمشاركة الفعلية بكلمة أو بسبب من الأسباب، أو بمواقعتها باليد بحمل السلاح وإهراق الدماء والتعرض للآخرين في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. لا، الإنسان ينجو بنفسه ويهرب في زمان الفتن التي حصل فيها اختلاط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي بكر: فمن كان له إبل فليلحق بإبله. يعني إن كانت له إبل ترعى في الصحاري فليلحق بها بعيدا عن مكان الفتنة، ليتبع إبله حتى لا يشارك. فقالوا: يا رسول الله، فإن لم يكن له إبل، يعني ليس له إبل، لا يجد عملا يعمل به أو سببا يتذرع به للخروج من البلد، فماذا يفعل؟ قال: يعمد إلى سيفه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
نعم،
أفتنا يا شيخ. عالم يقول أن
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بكر: أولا يعتزل الفتنة ويلحق بإبله. قالوا: إن لم يكن له إبل يا رسول الله. قال: يعمد إلى سيفه فيدقه على حجر حتى لا تطمع نفسه في حمل السيف، ثم لينجو إن استطاع. وكما تقدم في الباب السابق أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه حمل هذا الحديث على ظاهره وقال: لو دخلوا علي ما بهشت أو بهشت لهم بقصبة. يعني لو كان في زمان الفتنة حتى دخل المقتتلون عليه بيته وأرادوا قتله، ما تحرك ليمد يده ليحمل قصبة ليقاتلهم. النبي يقول: فليعمد بسيفه على فدقه على حجر، يعني يقطع الرجاء في سيفه. فأبو بكر يقول: حتى ولا القصبة، لا القصبة، عود قش لا يحمله للمقاتلة، لأنه اعتقد أنه في هذه الحالة يكون مشاركا في الفتنة، يكون مشاركا في الفتنة. فقال: ما بهشت إليهم بقصبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعمد إلى سيفه فيدق على حجر على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع، ثم لينجو إن استطاع. هذه الأحاديث أو هذا الحديث في هذا الباب وهذه الترجمة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
شيخ، عندي سؤال. أنا محمد من تونس.
مرحبا يا محمد.
شيخ هناك في تونس مجموعة جماعة الدعوة والتبليغ، هل لك علم بها؟
نعم.
شيخ هناك صارت فتنة منذ 7 سنوات. هناك نعم. من قال هناك مجموعة أمير الدعوة تنقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الدين لا يحتاج إلى محمد
صلى الله عليه وسلم،
وتفرقت هذه المجموعة إلى نصفين، هناك مجموعة تدعى بالنصرة نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك مجموعة متهمة بالاستغاثة في محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
سيدي الكريم أريد أن أسألك،
نعم،
وهذه هذه جماعة دعوة التبليغ لها خروج يسمونها خروج،
نعم.
هناك من يخرج 40 يوم، وهناك من يخرج 3 أيام، وهناك من يخرج 4 أشهر، وهناك من يذهب وبتكلفة إلى الهند.
نعم نعم.
شيخ الكريم أريد أن أسألك، هل هذه المجموعة على حق؟ أنا هناك مجموعة من النصرة قالوا لي لا تتبع المجموعة الأخرى الذين اتهمونهم بالاستنقاص في حق النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة.
والمجموعة المتهمة بالاستنقاص في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيتهم يصلون على النبي ويقومون بجهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمير هذا الأمير متاع الدعوة والتبليغ،
نعم،
لا ندري عليه هل هو سجن أم مات أم أنا لا أدري، ومجموعة النصر الذين يدعون بنصرة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لي لا تتبع هذه المجموعة وهم كفار وكفرونهم. أنا أريد إجابة صحيحة منك سيد الشيخ.
ماشي، بارك الله فيك. أما المسلم لا يصح إسلامه إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ويعني بهذه الشهادة أنه لا يعبد الله عز وجل إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة من عند الله عز وجل. فالذي يزعم أنه لا حاجة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه لا حاجة لشخصه ولا لحديثه، هذا كفر لا شك فيه، هذا كفر لا شك فيه. وهؤلاء يشبهون طائفة تزعم أنها قرآنية، أي يقولون نحن نأخذ بالقرآن ولا نحتاج لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء تسميتهم باطلة، يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم ليسوا قرآنيين، لأنهم لو كانوا قرآنيين بحق وآمنوا بالقرآن بحق لوجدوا أن في القرآن قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولوجدوا أن في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولوجدوا أن الأمر بطاعة الرسول مقرون بالأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا، ولعلموا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن، وهو الذي نزل عليه قول الله عز وجل وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر أي الوحي الذي هو غير القرآن وهي السنة، لتبين لهم ما نزل إليهم من القرآن الذي أجمل. وهؤلاء الزاعمون أنهم يستغنون بالقرآن عن الحديث كذابون، ولن يحققوا كثيرا من العبادات، فلن يصلوا 5 صلوات لأن القرآن لم ينص على أن الصلوات 5، ولن يزكوا ولن يصوموا بهذه الكيفية، ولن يحجوا بالكيفية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يؤدوا الزكاة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أصنافها وأنصبتها ومن يستحقها، ولا خرجوا عن دين الإسلام، ولا خرجوا عن دين الإسلام. فالذي من الذي لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدخل الإسلام ولم يدخل الإسلام. والعلماء يقولون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلتاهما لا يستغنى عنهما، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ليس مسلما، ومن ادعى أن محمد رسول الله ولم يوحد الله عز وجل بشهادته أن لا إله إلا الله لا يكون مسلما. ويقولون كلمتان أو من الكلام أو الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت الشهادتان، فإذا ذكرت الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله مفردة تضمنت شهادة أن محمد رسول الله، وإذا ذكرت شهادة محمد رسول الله تضمنت شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا اجتمعتا في سياق واحد يقول فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كان لمعنى الشق الأول أو كان للشق الأول معنى يخالف المعنى المأخوذ المفهوم من الشق الثاني. فأشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله أي لا متبوع اتباعا مطلقا بحق إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي لا يؤمن ولا يقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أن محمد رسول الله، ولا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله. أما عموم جماعة التبليغ ففيهم من هو على خير لكنه مغرر به، وعمتهم فيهم جهل وفيهم بدع، لكن لا يؤخذ الحكم على الإطلاق. أما مسألة تحديد الخروج بثلاثة أيام أو بشهر أو 40 يوم أو 3 أشهر أو غير ذلك، فهذا التحديد وهذه السياحة بهذه الكيفية ليست من عمل السلف الصالح، فيعد ذلك من البدع المحدثة، والله تعالى أعلم. نرجع لحديث الباب أو لمسألة اللقاء، وهي تحذير النبي. نعم، السلام عليكم. نرجع إلى تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن وبيان طريق النجاة منها، وأن الإنسان يستعيذ بالله ويلجأ إلى الله ويعتزل تلك الفتن. وقد كان للسلف أقوال في هذه الأحاديث، فبعضهم حمل النهي عن المشاركة في الفتن على العموم، لا يشارك فيها بأي مشاركة، وإن كانت الفتن بين طائفتين محقة ومبطلة، فقالوا نعتزلها كلها، من هؤلاء سعد بن أبي وقاص ومحمد ابن مسلمة وعبد الله ابن عمر وأبو بكر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من قال نعتزل هذه الفتن ونمكث في البيوت، يعني هذه الطائفة التي قالت نعتزل الفتن لا نشارك فيها مطلقا انقسموا لفريقين، منهم من قال نعتزلها بالمكث في البيوت، ومنهم من قال نعتزلها بالخروج من البلدة مطلقا ونترك مكان الفتنة أو البلد التي وقع فيها الفتنة، ومنهم من قال نعتزل حتى إذا هجم علي واحد من أولئك فلا أمد يدي إليه بقتال ولا دفع، وهذا منهم أبو بكر كما تقدم. ومنهم من قال لا، أنا أعتزل، فإذا دخل علي بيتي قاتلت دون دمي وعرضي ومالي، وإن قتلته فأكون غير موزور، وإن قتلني فأكون شهيدا، كما ورد في ذلك بعض الأحاديث. ومنهم من قال إذا بغت طائفة على الإمام فينبغي أن نكون مع الإمام ضد هذه الطائفة الباغية، فإذا بغت طائفة على الإمام وتركت ما أوجب الله عليها من طاعة الإمام أو الواجبات الشرعية ونصبت للحرب، فصارت الأمة في فئتين، الإمام ومن معه والطائفة الباغية، فقالوا نحن نكون مع الإمام في هذه الحالة ونحارب الطائفة الباغية، ويجب على من كان قادرا على القتال أن يقاتل تلك الطائفة الباغية ويأخذ على يدي هذه الطائفة المخطئ وينصر المصيب، وهذا قول جمهور العلماء. وطائفة من السلف قالوا كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة، إذ لم يوجد إمام، فالقتال حينئذ ممنوع، ليس هناك إمام ولا جماعة ووقع قتال فلا يجوز أن نشارك في هذا القتال. وبعضهم قال هذه الأحاديث وردت في طائفة مخصوصة وهم الذين خوطبوا بهذه الأحاديث، وقيل ومنهم من قال هذه مخصوصة بفتن آخر الزمان حيث يكون القتال فيها غالبا على الملك والسلطان وعلى الدنيا، لا يكون لنصرة الحق ولا لرد ظلم ولا لردع طائفة باغية. وهذه الأقوال معظمها لها حظ من النظر، لكن قول الجمهور هو الأقوى إذا كان هناك إمام وبغى الطائفة على الإمام، فهذا يجب على من كان قادرا على القتال أن يكون مع الإمام مقاتلا الفئة البغية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأموالنا وأعراضنا ودماءنا وديارنا، وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري.